صوت الأقصى 106.7 FM.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا بكم في صباح جديد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وبرنامج مع الناس. أسأل الله العلي العظيم مستمعينا الكرام أن يجعل هذا الصباح صباح رزق وخير وهداة بال وصلاح حال. أسأل الله أن يفرج فيه الكربات وأن يقضي الديون وأن يغفر الذنوب، أن يبدل الحال إلى أفضل حال، أن يجعل اليوم يوم لتحقيق الأمنيات، ما جال في خاطركم، ما دعوتم الله كثيرا ليلا ونهارا سرا وعلانية، أن يحقق الله عز وجل هذه الآمال والدعوات عاجلا غير آجل يا رب العالمين.
مهمهم عطر الريح والغصن لو راض يطير.
في البداية تقبلوا تحية طاقم العمل مستمعينا الكرام، محمود أبو محروق من الهندسة الإذاعية، حسام مقداد من التنفيذ والإخراج على الهواء، حسن سمور من الإعداد، تحياتي لكم محمود زكي العمودي.
كل الحضن محبوبة والوفا صار جناحة.
الله يصبحكم بالخير
ويمسيكم أفراحه.
لم الشمل
إمتى يكون
في البداية مستمعينا الكرام أدعوكم لأن تثقوا وتحسنوا الظن بالله تبارك وتعالى. برنامج مع الناس هو ليكون بجانبكم ويحاول أن يخفف عنكم قدر المستطاع، لا يألو جهدا بالإذاعة كاملة بطاقمها بكل إمكانياتها لتخفف عنكم، وبفضل الله تبارك وتعالى كثير من القضايا والهموم والعقبات استطعنا أن نكون سندا بعد الله تبارك وتعالى للمواطن، فرجنا كثير من الكروبات، ونسأل الله أن يمدنا بطاقة من عنده وقوة لنواصل العمل ومزيد من تسهيل وحل هموم ومشاكل الناس. لكن وضعنا في غزة معقد،
واضح انه صعب، واضح انه يأتمر القوم جميعا بنا، وكل ذلك واضح للصغير قبل الكبير. هذا يحتاج منا للصبر والثقة بالله تبارك وتعالى، يحتاج منا حسن ظن بالله عز وجل، والله عز وجل عند حسن ظن عباده به. فما ظنكم برب العالمين؟ يا أيها المديون، يا أيها المريض، يا أيها المكلوم، يا أيها المحزون، يا أيها المديون، يا أيها الذي ضاقت بك الأرض بما رحبت، ما ظنك بالله؟ والله ما نظن إلا بالله، ما نظن بالله إلا خيرا، نظنه يفرج كرباتنا ويقضي حوائجنا ويغير حالنا إلى أفضل حال. الأمر الثاني اللي حابب أتكلم فيه في هذا الصباح، ما دمت في غزة يجب أن تعاقب، ما دمت في غزة يجب أن تسلب منك حقوقك حتى في الحياة، كل ذلك لأنك ما زلت متمسك بفلسطين والقدس والأقصى. واحد زائد واحد يساوي اثنين، وحقيقة الأمر واضحة مثل وضوح هذه المعادلة. أنا أسألك سؤال، مين في غزة لم يعاقب حتى اللحظة؟ الفقراء، المرضى، الموظفين، المواطن العادي، كلهم عوقبوا في غزة إلا أن يقولوا ربنا الله. سلم سلاحك يا صاحبي، وسيبك من قصة فلسطين من البحر للنهر، وسيبك من قصة القدس، وسيبك من قصة إنه اليهود حرامية وسرقين وأخذوا بلادنا، سيبك من أرضك وبلادك وقضيتك وقدسك ومقدساتك. منحاول نعطيك جزء من حقك في الحياة، لكن ما دمت تريد أرضا، ما دمت تريد حقا، ما دمت تريد أن تدافع عن نفسك وعن مقدساتك وعن وطنك وعما سرق منك، فليس لك إلا العقاب. والغريب إنه اللي بيعاقبك مش المحتل بقدر ما بيعاقبك الفلسطيني. فلسطيني ابن بلدك للأصل يحط إيده في إيدك ويقول لك يلا ندافع عن أرضنا ونستعيد مقدساتنا، هو اللي بيحاصرك وهو اللي بيظلمك. مين اللي نكب شكات الشؤون؟ ابن بلدك. مين اللي عاقب الموظفين؟ ابن بلدك. مين اللي وقف التحويلات الطبية وتسبب بقتل كثير من المرضى؟ ابن بلدك. مين اللي عمل تقاعد إجباري؟ ابن بلدك. مين اللي بيقول لك اعترف بإسرائيل؟ ابن بلدك. مين اللي بيقول لك اعترف بقرارات الشرعية الدولية؟ ابن بلدك. مين اللي بيقول لك سلمني سلاحك؟ ابن بلدك. مين اليوم طلع لنا بقصة جديدة، قصة جوازات السفر؟ برضو ابن بلدك. للأسف الآن حملة مسعورة على جوازات السفر، نوع من أنواع التضييق على الغزاوي، على الفلسطيني، على الثابت، على المقاوم، على من يريد أن يعود إلى أرضه بلاده. فالآن حتى مجرد هذا الحق البسيط، حق جوازات السفر، يساوم عليه. والله لو قلنا المحتل بيظل محتل، بيظل عدو، لكن المشكلة أنه مش المحتل بقدر ما هو الفلسطيني. فلسطيني بده من فلسطيني يسلم سلاحه، فلسطيني بده من فلسطيني يتنازل عن أرضه وبلاده، فلسطيني بده من فلسطيني يعترف بالمحتل اللي سرق أرضه وبلاده. يمكن احنا غلطانين في العنوان، يمكن مجرد اشخاص ادعوا انهم فلسطينيين لكن مش فلسطينيين، زوروا هويات انهم فلسطينيين، لكن والله افعالهم وتصرفاتهم فاقت المحتلة عنصرية وظلما وبعدا عن الارض والقضية. حسبنا الله ونعم الوكيل.
رمز الكرامة حقك والله ما بيجي على ولا يوم القيامة، بقى ابواب الحرية طريقك وخلاص، في الشهيد وصي ارفع للسما رامي، يا الله بركة قدسها بشرع وديني، لو كل العالم ضدي هذا وحده بيكفيني.
سمع
مستمعينا الكرام عديد الموضوعات التي سنناقشها في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. حنتكلم عن موضوع التصاريح وقصة التصاريح وزوبعة التصاريح المقدمة الخاصة بفئة التجار، العمال، الغرفة التجارية ما لناش دعوة، العمال بتقول هذا مش عارف شو. خلونا نفهم القصة بشكل واضح إن شاء الله في هذه الحلقة. كمان حنتكلم عن عقوبات جديدة للسلطة وهو أزمة إصدار وتجديد جوازات السفر بسبب إجراءات رام الله. يعني لو بدي أجدد جواز سفري على التوتة ليس لوحدي، معظم الشعب في قطاع غزة سيعاني من هذه القضية، لأنه في ناس تتعامل مع فلسطين كأنها بيارة أبوهم للأسف. حنتكلم كمان عن أزمة المولدات، الحكم المحلي أقرت نظام تراخيص المولدات التجارية 2021 الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية، وأعلنت للراغبين بالعمل في هذه المشاريع مراجعة الدائرة القانونية للاطلاع على تفاصيل النظام والإجراءات المطلوبة قبل التنفيذ. كما أمهلوا أصحاب المولدات والمشاريع القائمة مدة 90 يوم لتصويب أوضاعها وفق النظام المعتمد. وكمان والله في مشكلة، رجعت الأربعة شيكل ورجعت رسوم العشرة شيكل الثابتة كمان على مولدات الشوارع، هذه وصلتنا أكثر من شك، وحنتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله. حنعرج شوية على بلدية بني سهيلة التي منعت المولدات التجارية العشوائية، وحنتكلم كمان عن قرار الأوقاف بتوحيد مواقيت الأذان والإقامة في مساجد قطاع غزة. حنتكلم في مجمل هذه القضايا، ويسعدنا نستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم ونسعى جاهدين لحلها معكم إن شاء الله. كان من المفترض يكون معنا الأستاذ صالح الزق رئيس اللجنة المدنية في غزة، لكن نحاول الوصول إليه وإن شاء الله ننجح في ذلك، مع أنه احنا منسقين معه. يعني ينضم إلينا الآن الأستاذ سامي العمصي رئيس نقابة العمال. سيدي السلام عليكم، يسعد صباحك.
حياك الله. الله يسعد صباحك، يسعد صباح الجميع،
حياكم الله. نبدأ من الأول، يعني شو القصة من بدايتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني ما حصل بالأمس يعني هي أعتقد أنها جريمة وكارثة بحق العامل الفلسطيني، أن يتم المتاجرة واستغلال حاجة العامل بهذه الطريقة، أن يتم استغلال فقر العامل، أن يتم استغلال العامل حاجة العامل للعمل بهذه الطريقة، وأن يخرج عشرات الآلاف بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك تخرج الغرفة التجارية وتتنصل من الموضوع، لأن الغرفة التجارية أعلنت، ثم تخرج وزارة الشؤون المدنية وتتنصل من الموضوع، لأن وزارة الشؤون المدنية أعلنت أنها تستقبل تصاريح تجار، ويعني الغرفة التجارية في مدينة غزة التي تنصلت أعلنت آخر النهار أنها استقبلت أكثر من 10,000 طلب عمل. ما حصل بالأمس كما قلت هي جريمة، وهي استغلال حالة العامل الفلسطيني. أعتقد أن ما حصل بالأمس هو تغطية على فساد حصل منذ شهر أو يزيد. 2400 تصريح أو 2500 تصريح اللي تم الإعلان عنهم بالأمس تم رفعهم قبل أكثر من شهر. وزارة الشؤون المدنية رفعت هذه الأسماء ونحن متابعين للموضوع. 2400 و2500 تصريح اللي أحدثوه مبارح للتغطية على هذه الجريمة، لأن الأسماء رفعت من 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 أحباب وزارة الشؤون المدنية ومعارف. ما حدث الآن في موضوع التصريح نفس جريمة الفساد اللي حصلت في صندوق وقف تعز. فما حدث بالأمس للتغطية على رفع الأسماء وإجبار الناس للتواصل مع الغرفة التجارية ورفع وإقرار أن نحن طلبنا أسماء من المواطنين، والناس رفعت أسماء والناس قدمت بشكل شفاف لطلبات الحصول على التصريح، ولكن الأسماء رفعت منذ أكثر من شهر والموضوع انتهى. فما حدث بالأمس نقول أنه جريمة، ونتساءل أين النائب العام مما حصل بالأمس؟ لماذا لم يفتح النائب العام تحقيق بما حدث بالأمس؟ المظاهر التي رأيناها بالأمس والمتاجرة بمعاناة العمال والمتاجرة بإهات العمال بالأمس، لابد أن يحاسب كل من تسبب بهذا المنظر، لابد أن يحاسب كل من تسبب بما حدث بالأمس، لابد أن لا يمر هذا الحدث مرور الكرام، أن نمر عليه مرور الكرام. كل من تسبب بهذا المشهد، كل من تسبب بهذه المعاناة وهذه المتاجرة، وأن يخرج العميل فقط، هل نعتقد أن العميل فقط هو اللي بيشكل تهديد على الأمن الوطني؟ لا، ما حدث بالأمس أيضا يهدد الأمن الوطني ويهدد استقرار المواطن. لابد أن يفتح تحقيق لما حدث بالأمس، لأنه ما حدث جريمة استغلال الناس بهذه الطريقة، ثم يتنصل الجميع، يتنصل وزارة الشؤون، يتنصل صالح الزد وغيره، يتنصل الغرفة التجارية من الحدث. طب طالما أن الغرفة التجارية ليس لديها علم، كيف تستقبل طلبات الناس؟ لا، الغرفة التجارية معها علم وهي متواطئة. لذلك أقول وأؤكد، لابد أن يتم فتح تحقيق واستدعاء كل جهة متواطئة بما حدث بالأمس.
يعني الرجاء، أنا كنت بحاول أناقشك وأنت يبدو ما بتسمعني، فالرجاء تكون يعني معي. الله يجزيك الخير. يعني اللي صار في الموضوع كالتالي، أنه تم رفع الأسماء وللتغطية على جريمة الواسطة والمحسوبية ورفع الأسماء بالمعرفة كما حدث في وقفة عز، قالوا نفتح المجال للناس ونقول لهم والله تعال سجلوا، وللأسف الجانب الإسرائيلي اختار هدول 1500 فقط، وبتصير العملية عملية انتخابات مزورة.
بالضبط، هذا ما حصل. يعني لدينا العديد من الأسماء متقاعدين من موظفي السلطة. من يا أخي الكريم، فساد بشكل مش طبيعي. كما قلت، ما حدث بالأمس للتغطية على فساد حدث منذ أكثر من شهر ونصف. لذلك لابد أن يتم إجراء تحقيق وكشف الأسماء التي رفعت، حتى هذا التحقيق شفاف وإطلاع الجميع على هذا التحقيق. من حق كل مواطن وقف بالأمس في طابور ينتظر تسريع عمل أنه يعرف نتيجة التحقيق.
طب العمال اللي يعني اللي قدموا تصريح يطلعوا على بند أنهم عمال ولا سجلات تجارية ولا شو القضية؟
يا أخي هذا يعني بصراحة، بالأمس قالوا في البداية أنه تصريح عمال، لما حسوا حالهم مرتوا قالوا لا تصريح تجار، خرجت الغرفة التجارية في ساعة بتأيد صالح الزد وكيل وزارة الشؤون المدنية نفس الموضوع. فالحقيقة الأمر فيه من الفساد الكثير، فيه من اللغوصة الكثيرة، الأمر غير واضح. الأمر كما قلت يعني لم يعتقدوا أن الأمر سيأخذ هذه الهالة، أعتقد أنه عشرات سيتوجهون للغرف التجارية للحصول على الطلبات، تقديم طلبات، ولكن الأمر خرج بهذه الشكل الذي رأيناه. لذلك يعني أقول وأؤكد، يعني لا يوجد هنالك أي تصريح عمل للعمل في الداخل خط الأخضر. الاحتلال لم يسمح وما يتم تداوله هو غير صحيح. الاحتلال لم يسمح لأي عنصر من قطاع غزة، أي فرد، أي عامل من قطاع غزة بالعمل بالداخل بتصريح عامل، وهذا تهرب من حقوق العمال، إنما بتصريح تجار لم يتم إدخاله إلى الآن، وما يتم الإعلان عنه هو بتصريح تجار. ولكن إعفاء هؤلاء التجار أو إعفاء هؤلاء العمال من رسوم اللي هو الملف التجاري، الحصول على الملف التجاري.
كان من المفترض يكون معنا الأستاذ صالح الزق رئيس اللجنة المدنية في غزة، وإحنا منسقين معاه، لكن للأسف من التواصل على جوال
مش حيطلع معاكم، لأنه هذا أمر فيه فساد وشوف الفساد ولم يخرج معه، وأنا أتحدى من يطلع
معه. والله إحنا بنحاول الوصول له، لكن الجوال يبدو إغلاق أو شيء من هذا القبيل. طيب احنا حنواصل هذا الموضوع سيد سامي في حال سنحت لنا الفرصة، لكن كلمة أخيرة تقولها في هذا الموضوع للعمال اللي أسرعوا للتسجيل وتم متاجرة على حد كلامك بمعاناتهم وفقرهم وجعهم وتعبهم.
والله يعني المشهد بالأمس يعكس معاناة العامل، المشهد بالأمس يعكس حالة العامل، المشهد بالأمس يعكس فقر العمال داخل قطاع غزة وحاجتهم للعمل. المشهد بالأمس يعني المشهد كان يتحدث عن نفسه ويتحدث عن حياة العامل. نسبة فقر تتجاوز 80%، نسبة البطالة تتجاوز 55% داخل قطاع غزة. المشهد بالأمس تحدث عن نفسه، تحدث عن وضع العامل. يعني نحن يعني إذا كان هنالك من كلمة يعني لابد أن يتحمل الجميع مسؤوليات تجاه هذه الشريحة المطحونة، هذه الشريحة الأكثر شريحة مطحونة داخل قطاع غزة. أما أن يتم المتاجرة بهذا الشكل فهذا مرفوض. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الحصار عن قطاع غزة، وأن تعود الحياة حياة العمل داخل قطاع غزة كما كانت سابقا، وأن لا يحتاج العامل الفلسطيني إلى هؤلاء الذين يتاجرون بمعاناته.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي العمصي، رئيس نقابة العمال في فلسطين. وكان من المفترض يكون معنا الأستاذ صالح الزق، رئيس لجنة اللجنة المدنية في غزة، وتم التنسيق معه بالأمس، لكن منحاول الوصول لجواله لا يمكن الوصول رغم أنه في تنسيق مسبق. الله المستعان. عارفين يا جماعة الخير، في آية في القرآن الكريم تلخص الواقع اللي بيصير في قطاع غزة بحذافيره. لو فتحتوا على سورة المنافقين الآية 7، سورة المنافقين الآية 7، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هم الذين يقولون حاصروا غزة وجوعوا أهلها حتى ينفضوا عن المقاومة وعن سلاح المقاومة وعن رجال المقاومة، هم الذين يقولون ضيقوا عليهم في عيشتهم واجعلوهم يروا أن السبب فيما هم فيه هي المقاومة والذود والدفاع عن أرض فلسطين، اجعلوا لقمة العيش عزيزة، حاولوا أن تضيقوا عليهم برا وبحرا وجوا حتى ينفضوا عن القسام والسرايا والأبو علي مصطفى والمجاهدين والأحرار، هم الذين يقولون اقطعوا عليهم شكات الشؤون واقطعوا عليهم رواتب الموظفين والتصاريح وجوازات السفر حتى ينفضوا عمن يتمسك بسلاحه لاستعادة أرضه، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك في سورة المنافقون ولله خزائن السماوات والأرض، بدهم يعطوكم تصريح، بدهم يضيقوا عليكم في حياتكم، بدهم يجوعوكم يحاصروكم، شكات الشؤون، المرضى، الموظفين، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين
لا يفقهون، ولكن المتعاونين مع المحتل لا يفقهون، ولكن الذين باعوا أرضهم ودماء شهدائهم وقدسهم ومقدساتهم لا يفقهون، ولكن الذين يريدون أن يساومون على سلاحنا وعلى عزتنا وعلى أرضنا وكرامتنا لا يفقهون. لن نتنازل، لله خزائن السماوات والأرض، الرزق على الله، والأمر بيد الله من قبل ومن بعد. هؤلاء لن يضرون إلا أذى، فليمضوا في غيهم وليواصلوا إجرامهم بحقنا. السلاح بأيدينا، تقطع أيدينا ولا نترك سلاحنا. أرضنا وبلادنا إلنا، بدنا نرجع لها غصب عن اللي بده واللي بدوش. والمنافق المرجف الذي يريد أن يساومنا على سلاحنا وأرضنا ومقدساتنا يدور على حاله، لن يستطيع ذلك. فلله خزائن السماوات والأرض، لكن الشلة المنافقة لا تفقه هذا الكلام.
منه مثلي ومنه جدي والعزيمة ماتني، احنا فرسان التحدي. احنا
عودة أزمة إصدار وتجديد جوازات السفر بسبب إجراءات رام الله. معنا الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. دكتور السلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام، وصباحك خير لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله. أبسط حق من حقوق المواطن أنه يكون معاه جواز سفر، الآن يتعرض لإجراءات نستطيع نقول عقابية لأهل قطاع غزة.
نعم، هي تأتي في سياق الإجراءات العقابية. أزمة جوازات السفر وإصدارها بدأت منذ الانقسام وتفاقمت أكثر فأكثر لتصبح في عام 2011 بندا مطروح على أجندة الأجهزة الأمنية، وبالتالي من يتم الموافقة عليه يحصل على جواز سفر، ومن لا يتم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، جهاز المخابرات أو الوقائي، يتم حجز جوازات السفر لعدد من المواطنين لكونهم محسوبين على تيارات سياسية أو معارضين للسلطة، وبالتالي أخضعت جوازات السفر إلى تجاذبات سياسية وأدت للأسف بالمس بمصالح وحقوق المواطنين. جواز السفر حق مكفول بالقانون الأساسي الفلسطيني وجملة التشريعات ذات الصلة، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتغول على هذا الحق أو أن تمنع المواطن من حقه في الحصول على جوازات السفر، لأنها تكون قد أغلقت جزء كبير من حياته، حقه في التعليم، الصحة، الحج، إلى آخره، من كل احتياجات المواطنين للسفر والتنقل. وبالتالي هذا الأمر يتعارض تماما مع النص المادي 20 من القانون الأساسي الفلسطيني التي تكفل الحق في الحصول على الأوراق الثبوتية والحق في التنقل وفي السفر. وبالتالي هذه القضية لا تزال تحرم المئات من سكان قطاع غزة من الحق في الحصول على جوازات السفر للمواطنين، والشكاوى مستمرة. وإضافة إلى أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على منع جوازات السفر، بل بات يشمل أيضا أعداد كبيرة من المواطنين التي باتت ممنوعة من السفر بدعوة يعني أمنية ولا بدعوة قضائية.
طب إذا كان المحتل يعني يمنع بدعوة أمنية أو يعني دول أخرى، فلماذا الفلسطيني يمنع بدعوة أمنية؟ ما هو الداعي الأمني؟ وهل هناك في القانون، هل هناك في القانون يا دكتور أي حجة يمكن منع جواز سفر عن فلسطين بسببها؟
كما ذكرت، نعم، هذه الممارسات كانت فقط قاصرة على الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يبتز المواطنين الفلسطينيين في حقهم وفي حرية تنقلهم وسفرهم واعتقالهم وغير ذلك من ممارسات تنكيل. وبالتالي الجريمة أن تحدث هذه الحوادث والانتهاكات من قبل أي جهة فلسطينية، لأن من الأصل أن نحترم القانون ونحترم حقوق وحريات المواطنين فيكفيهم ما يعانون من الاحتلال. وبالتالي مطلوب حل هذه الأزمة على قاعدة وقف الانتهاكات بحق حقوق وحريات المواطنين، وعلى الأقل حين إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، مطلوب تحديد قضايا المواطنين وحقوقهم وعن المناكفات السياسية، وأيضا وقف العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، ومن بينها أزمة إصدار جوازات السفر والسماح لكل مواطن بحقه في الحصول على الأوراق الثبوتية من الجهات الرسمية وجوازات السفر، وعدم رهن ذلك بأي اعتبارات سياسية أو أغراض انتقام سياسي. وبالتالي ما يتم عمله الآن هو بعيد كل البعد عن القانون، وبصراحة شديدة هذه جريمة ينبغي أن يحاسب من قام بها أيضا كان سواء سياسي أو إداري. وبالتالي يجب أن تتوقف هذه الممارسات، وندعو السلطة إلى الإفراج عن كل جوازات السفر وتمكين كل مواطن من حقه في الحصول على جوازات السفر اللازمة لضمان حقوقه في حرية الرأي والتعبير والتنقل والسفر وكل هذه القضايا. للأسف نحن ما نعيشه أننا هناك ضعف في الأليات المتابعة من متابعة هذه القضايا. نحن كحقوقيين نتابع هذا الأمر مع الجهات الاختصاص، هناك غياب في ضمانات استقلال السلطة القضائية، نتلقى وعود أحيانا تم الحل عندما تقاربت الأمور، عندما تم اتفاق الشاطئ جرى حل وفتكت بعض جوازات السفر، ولكن لا يزال عدد كبير من المواطنين، يعني لا يوجد رقم واضح لدينا، ولكن هناك مئات الشكاوى الموجودة من أجل يعني بموجبها كم وقت جوازات السفر. وأنا أتابع مجموعة من الحالات، من بينها حالة في مصر فقدت زواجها جواز سفرها ولغاية الآن لم تتمكن لا من السفر إلى أي جهة ولا تستطيع العودة إلى قطاع غزة. ولك أن تتخيل ماذا يحدث مع حالات من هيك نوع، بدعوة فأثار أنها عملت مع حكومة حركة حماس، والله عملت لأسباب مختلفة، وهذا الأمر ينعكس وينعكس على قطاعات واسعة في هذا المجال. وبالتالي المطلوب وقف هذه الجريمة وهذا الانتهاك وضمان حرية التنقل والسفر. أما حول الحرمان من السفر فلا يجوز إلا بأمر قضائي مسبب من محكمة، أما النيابة العامة فلا تملك وفق القانون إلا حجز أو المنع من السفر خلال فترة التحقيق 48 ساعة، لأنها تستطيع توقيف أي مواطن وتقييد حريته 48 ساعة. أما القضاء فهو الذي يملك تقييد حرية التنقل والسفر إلى مواطن مشتبه أنه يمكن أن يهرب أموال أو يهرب من العدالة فقط لا غير. دون ذلك لا يجوز لأي جهة كانت أن تمنع جواز سفر أو هوية أو كشان أو شهادة ميلاد أو أيضا من الصور والأوراق الثبوتية للمواطنين، فهذا حق خالص على الدولة بعيدا عن أي نظام سياسي ومن يحكم.
دكتور، ما في جهة قضائية في البلد ممكن توقف هذه التغولات، توقف هذه الممارسات؟
القضاء الفلسطيني ليس مستقل، وضمانات استقلاله تتراجع بشكل كبير بدعوة بمجموعة بدعاوى مختلفة تمت من خلال مراسيم بقوانين صدرت من رئيس السلطة عطلت ضمانات ومبادئ استقلال السلطة القضائية، وفي جانب آخر شكلت أجسام على خلاف القانون كالمحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية وغيرها. كل ذلك يضعف من قدرة القضاء على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أن هناك حالات كثيرة انتصر فيها القضاء الفلسطيني إلى قرارات بوقف العقوبات، قطع الرواتب، التقاعد القصري، جوازات السفر، ولكن جزء كبير من هذه الأحكام لم ينفذ. وكلنا يعلم أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة، يعاقب عليه أي شخص بالعزل من الوظيفة العمومية إضافة إلى المحاسبة، وهذا الأمر لا يتم. فنحن مبادئ المحاسبة والمساءلة تغيب تماما عن أبعاد السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هذا يتطلب عملية إصلاح جادة في هذا المجال. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وبالتالي المواطنين ليس بوسعهم أن يتحملوا كل هذه المعاناة الفائقة. لك أن تتخيل أن مريض بالسرطان يحتاج إلى السفر، هو ممنوع من السفر عبر معبر بيت حانون، ويريد أن يسافر إلى جمهورية مصر لتلقي جرعة كيماوي أو أي من هناك حالات صعبة. وبالتالي هذا الأمر لا يقتصر فقط على المساس بحق المواطن في إصدار جواز سفر، وإنما يصل إلى حد المساس في حياته وحالته الصحية وأوضاعه الإنسانية. وبالتالي نحن كحقوقيين نتوجه كل مرة بالدعاوى والشكاوى والأليات وحتى استخدام وتكامل مع وسائل الإعلام لطرح هذه القضايا من أجل تسليط الضوء عليها وضمان تشكيل أوسع حالة ضغط للإفراج عن هذه الجوازات وضمان حق كل مواطن في إصدار جواز سفر وأوراق ثبوتية في هذا المجال.
شكرا جزيلا لك صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حول أزمة إصدار وتجديد جوازات السفر. إجراءات من رام الله متتالية، كل ما يمكن أن يضيق به على غزة تمارس هذه السلطة. لا قضاء ولا قانون ولا دستور ولا تشريع يمكن أن يلجم هذه الفئة عن يعني عن حقوق المواطن، بل عن حياة المواطن. كما أوضح الدكتور صلاح، هناك بعض الحالات المرضية الصعبة، مريضة بالسرطان أو السرطان بمراحل متقدمة تحتاج لجرعات دوائية ملحة، ممنوعة من السفر عبر حاجز بيت حنون لدواء أمنية من الجانب المحتل، ملاش إلا جهة مصر، فتم منعها من السفر أيضا أو تجديد جواز السفر، ولن هي تواجه الموت. فهو ليس مجرد منع أو عدم تجديد جوازات سفر، هو قتل، قتل لكثير من الأشخاص المرضى الذين يحتاجون السفر لتلقي العلاج. هذا ما تقوم به للأسف سلطة رام الله تجاه أهل غزة لينفضوا عن عزتهم وكرامتهم وسلاحهم ومقاومتهم وتمسكهم بأرضهم وثوابتهم وثوابتهم. لكن العزة لله ولرسوله ولله خزائن السماوات والأرض، وسينقلب إن شاء الله الأمر ويتغير الحال بأمر الله تبارك وتعالى القاهر فوق عباده. حياكم الله مستمعينا الكرام. ينضم إلينا الآن المهندس سالم الصفدي مدير دائرة المتابعة والإشراف بوزارة الحكم المحلي. باشمهندس السلام عليكم، أستاذ صباحك.
صباحك حياك الله.
الحكم المحلي تقر نظام جديد بموضوع تراخيص المولدات التجارية 2021، لو أطلعتنا على أبرز نقاط هذا النظام الجديد.
النظام يقوم على ضبط حرفة المولدات بحيث انه يكون في جهاز ذات علاقة مثل الدفاع المدني، مثل سلطة جودة البيئة، مثل شركة الكهرباء ومثل البلديات، تمام، بحيث انه يتم تنظيم العلاقة بينهم وضبط موضوع المولدات نفسها، تمام، ترخيص الحرفة، ومن ثم يتم استصدار من سلطة الطاقة رخصة لتوليد الطاقة الكهربائية، تمام، كمولدات تجارية.
يعني المطلوب الآن من أصحاب المولدات سواء المعتمد أو الشغالة في البلد، لأنكم أمهلتوها 90 يوم لتصويب أوضاعها وفق النظام المعتمد، أو من يريد أن يقوم بمشروع جديد، شو المطلوب؟
صحيح، المطلوب أن المواطن يتوجه إلى سلطة الطاقة، سلطة الطاقة من خلال اللجنة الدائمة لمراقبة المولدات يعمل زيارة ميدانية بالتعاون مع الجهات الشريكة اللي حكينا عنها للدفاع المدني اللي هي سلطة الطاقة، سلطة التربية، سلطة الطاقة وشركة الكهرباء والبلدية، تمام، تعطيهم وقت مبدئية لبدء العمل، يعني يبدأ يجهز في أوراقه ومستنداته وأي حاجة بخصوص المشروع، تمام. بعد ذلك بيتوجه للبلدية، البلدية بتكمل معه في الإجراءات، تمام، وبيجيب كل الأوراق المطلوبة منه والبلدية بتصدر له الرخصة تبعته، رخصة حرفة توليد الكهرباء، ومن ثم بيتجه لسلطة الطاقة وبتصدر له رخصة ثانية للتوليد، تمام. أما بالنسبة للمولدات القائمة ف يعني تم إعطاها 90 يوم 3 شهور، تمام، لتصويب أوضاعها، يعني إذا في كان عندها إشكالية في جانب فني معين بتم عمل زيارة ميدانية لجهة الاختصاص وبلغوا إيش في عنده تعديلات يقوم بعدلها، ومن ثم خلال 2 يوم وبيتم إصدار الرخص.
تعامل أصحاب المولدات مع هذا الأمر، ردود الأفعال وصلتكم ولا لسه؟
والله يعني المتوقع إنه يعني أي نظام، تمام، يعني يدير عملية زي هذه يعني بداية حيكون شوية يعني في شوية عقبات، ولكن بعد حين يعني إنه بالآخر إحنا مسؤولية المواطن، يعني حتى مستوى عالي من الأمان، مستوى عالي من ال يعني يبقى عنده ما يصيرش أي حوادث فيها مشاكل لا قدر الله، انفجار مولد، في خطوط كهرباء يعني فيها إشكالية، فهذه كلها مسؤولية الحكومة بما فيها وزارة الحكومة المحلية.
نعم، لكن هذا سيجعل ربما بعض الإجراءات المتعلقة بالنظام والتراخيص ستحمل عبء لأصحاب المولدات وبالتالي ينعكس على المواطن.
الحكومة سابقا يعني حطت وحددت تسعيرة معينة لسعر الكيلو
ولم يلتزم بها حتى يعني حتى نكون بس في هذه النقطة.
ما هو لم يلتزم فيها لأنه ما كانش في نظام، تمام، يعني موجود أو تم اعتماده من الجهات المختصة من اللجنة المركزية لتنظيم لأبنية تنظيم المدن، ما كانش معتمد اللي تقدر أنت يعني تجابح فيه الناس الموجودين أو الناس المشتكين أو أصحاب المولدات نفسها. فلقيت لما صار في نظام أصبح إنه بالآخر كلنا بنستند للنظام.
طيب يعني بعد ذلك لما يكون في هناك مخالف لأي شيء يصدر بعد نظام التراخيص حيكون هناك عقوبات رادعة حتضمن حق المواطن، انه قلنا 3 شيكل يعني 3 شيكل فيش مجال للمزاجية في التعامل في هذا الموضوع.
ما هو يعني اي مواطن يعني في الوزارة وفي غالب الوزارات في وحدات للشكاوى، تمام، في دائرة حماية المستهلك، تمام، كل يعني اي واحد من اصحاب المولدات او من حرف اخرى يعني، تمام، بيعلي تسعيره اكثر من الحد يعني المنطقي، بتوجه المواطن لجهاز اختصاص ويعني بيتم عمل شكوى ويعني متابعتها وحلها، فيعني بتصير زي اي اجراء عادي. بس هو لأنه حرفة المولدات أو الطاقة الكهربائية عندنا يعني عبارة عن سلع أساسية زي المية تمام. فبالتالي يعني إلها اهتمام أكبر.
إن شاء الله يكون هذا النظام يرى في صالح المواطن وأيضا أصحاب المولدات ويعود بالخير.
النظام بشكل عام يعني بيكون لصالح الجميع تمام. ويعني لا قدر الله يعني وجد في ثغرة معينة بعد مدة تمام بيتم عمل قراءة تانية للنظام. في الآخر كل نظام موجود أكيد هيكون فيه يعني في خروقات معينة تمام. ولكن بعد حين بيتم عمل قراءة أولى والثانية والثالثة ويعني بيتم اعتماد النظام النهائي.
طب الآن تم إقراره بدأ العمل؟
نعم
تم إقرار هذا النظام الآن.
تم إقرار هذا النظام وبدأ العمل فيه.
نعم يعني الآن
البلديات
الآن الإخوة اللي لهم مولدات معهم 90 يوم حتى يقوموا بتصويب أوضاعهم وفق النظام الجديد وإلا
صحيح 30 يوم سيتم يعني نعطيهم مجال 2 يوم يتم تصويب أوضاعهم تمام. وإلا حنتبع إيش النظام بيحكي حنمشي معهم. حتى هو أنا لو بده يشتكي مثلا على بلدية على أي مؤسسة حكومية القانون حيتبع النظام يقول لك إيش النظام الموجود حيتبع.
طب جلستوا مع أصحاب المولدات في هذا الموضوع؟
إحنا أصحاب المولدات يعني إنا طولات وجولات معهم تمام. ويعني إحنا سابقا كان حكم محلي وما زال عضو في اللجنة مراقبة ومتابعة المولدات تمام. فإحنا يعني حتى كمان أصحاب المولدات كانوا ينسقوا معانا في موضوع التشييك الأولي أو يعني إصدار الموافقة الأولية للمولد نفسه. فيعني في تعاون مشترك بس إحنا بالآخر بنوصل لنتيجة إنه هو يبقى مثلا كصاحب مشروع يعني مرتاح في المشروع والمواطن نفسه عنده مستوى عالي من الأمن تمام الأمن الفني يعني تمام إنه يعني ما يصيرش عنده خلل لا قدر الله مشكلة ما يصيرش إنه هذه عبارة عن حرفة خطر.
شكرا جزيلا لك الباشمهندس سالم الصفي مدير دائرة المتابعة والإشراف في وزارة الحكم المحلي.
أصحاب القضية صوت رجالك فلسطين الواحد بيواجه نية
على أرضك مزروعين وإحنا أصحاب القضية صوت رجالك فلسطين الواحد بيواجه نية
صامدين بوجه النار شعبنا شام وثوار وبعد الليل تيجي نهار وتفلك شمس فلسطين شباب وشياب ايد بايد وعد صفيت نتحدى الموت ومنهاب
قول الله مبصورين نفديك شباب وشياب ايد بايد عد صفيت نتحدى الموت ومنهاب
ونكسر ظلم المحتلين بالحجارة والسكين
ونكسر ظلم المحتلين بالحجارة والسكين
نفتح جود العون او دريب نهتف باسمك فلسطين
فلسطيني
وابتخر فلسطيني
وأنا بقلب الأخبار أنا بشوف شغلات للأمانة جدا مؤذية توضح حالة الانحدار اللي وصلت له بعض القيادات. تخيلوا أنه أبو مازن بعت واسطة مع حزب ميرتس عشان يقابل شكيد. شوفونا الشكيد نقابلها. شوف يعني واسطات من رئيس السلطة علشان يقابل فلان وعلان من الصهاينة والمحتلين والمجرمين. بيترجى وبيبعت واسطات عشان يقابل محتل مجرم تقطر يداه دما فلسطينيا سارقا لأرضي ومنتهكا لمقدساتي. وبالآخر في ناس نفسي أدخل في مخهم جوا مخهم وأشوف كيف بيقبلوا على حالهم يسحجوا لهؤلاء الناس. كيف لسه بيدافعوا؟ معقول المصاري بتخليك تنسى قيمتك كإنسان كفلسطيني كمسلم كعربي كصاحب نخوة وشهامة كصاحب أرض مسروقة؟ المصاري بتغمى عليك وبتخليك ما تشوفش إلا أبو مازن اللي باع وتنازل وقاعد بترجى فلان وعلان عشان يقابل لبيد وشكيد ونفتالي بنت. بس شوفونا يوم نقعد معهم في حين أن أولاد شعبه مش راضي يقعد معهم وأبناء شعبه ولا راضي. أنا أعتذر كلمة شعبه هذه لن أقولها بعد الآن لأنه لسنا بعلاقة معه ولا إلنا علاقة فيه ولا له علاقة فينا. لا أعتقد أنه فلسطيني والله اللي بتصرف التصرفات هذه. أنا قدامي شعبي متزاعل أنا وياهم وأبناء شعبي بيقولوا لي تعال نقعد سوا خلينا نتفاهم كيف نرجع إخوة وإيد واحدة ندافع عن أرضنا وقضيتنا. في المقابل في حرامي سراق قاتل مجرم محتل سفاك دماء قتل أبنائي وطردني من أرضي واستولى على مقدساتي بدوش يقابلني وأنا اللي بترجى أقابله. أنا اللي بروح ببوس إيده وببعت له وسطات وببعت له مخاتير عشان يقبلوني. أنا لا أدري كيف يستوي هذا في عقل إنسان. الآن معنا الأخ محمد الرقب وهو صاحب مولد تجاري. سيد محمد السلام عليكم. تسمعني محمد؟
صحيح أسمعك.
نعم. بلدية بني سهيلة منعت المولدات التجارية العشوائية
شو قصة هذا المنع وشو قصة الموضوع من أصله؟
ما في حاجة اسمها منع من ولادة العشوائية. أنا
هكذا هكذا قرار البلدية أو
هو البلدية هيقول لك إن قرار ولادة العشوائية. أنا ما خليني أقول لك القصة في البداية بعدين تتحدد أنت تقدر تقرر أو أي أحد من المستمعين بيقدر يقرر هل مولد اللي كنت حق عمله عشوائي أو غير عشوائي.
طب إيش القصة؟
القصة كالتالي. وصلت معي بلدية مثلا عبر واحد من أخواتي أنهم بدوا يستثمروا في موضوع المولدات، فطلبوا مني أبعث لهم بصارة خطية أنه حبينا نستثمر مع بعض في موضوع المولدات، ورحنا تفاوضنا مع البلدية واتفقنا اتفاقات مبدئية وخدنا عليها موافقات من البلدية برسالة مخطوطة موقعة من رئاسة البلدية أنها حتكون فينا بيننا شراكة 50% 50% كل واحد حسب مكوناته. احنا ما علينا مكونات، انا كمحمد الشركة الثاني علي مكونات 50% تقع علي من كوابل وطبلين ومعدات في شبكة ومعلمهم المولدات، وعلى هذا الاساس تم اتفاق ووكلنا عن الله.
طيب
بعد جهزنا اوراقنا وجهزنا كل الاتفاقات رحنا على طلب منا نروح على المستشار القانوني عشان نوقع عقد الشراكة بين الطرفين على النسب المتفق عليها وبوجود عدة أشخاص من طرفه وعدة أشخاص من طرفهم. حكى المستشار القانوني حاليا مشغول وعنده جلسة في المحكمة وتعال غدا أو بعد غدا عشان نوقع عقود الشراكة. قلت له نحدد توريد الكوابل على النسب اللي اتفقنا عليها 50% 50% لحد ما نبدأ إيش تجهيز كوابل تجهيز أوراقنا. على هذا الأساس الكل كان متفق 100%. وردت كوابلي عند البلدية وموردي المولدات في المكان المتفق عليه، وهم بدأوا من طرفهم تجهيز الموقع اللي هنشتغل في أرض الواقع على حسب ما طلبت أنا الخطة المحددة كانت بيني وبين البلدية. تفاجأت بعد تاني يوم عمل بين البلدية وبيني إنه كنا ندي الأسلاك في وقت محدد آخر من الليل أساس ما تكونش علقة من السيارات ومن المارة في الشوارع. تفاجأت تاني يوم البلدية بتقول لك توقف تمديد الشبكة. احنا المستشار القانوني اقول له اظهر العقد عشان نوقعه، بحكي له صارت اشياء جديده، طلعت اشياء جديده. شو هي الاشياء الجديده؟ قال رجع اعضاء المجلس او رجع رئاسه البلديه. رجعنا اعضاء المجلس وقعدات والشباب الموجودين في البلديه اعضاء المجلس ورئاسه البلديه بطرا عليه خطه ثانيه ونفس الكلام اللي اتفقنا عليه. انا بموجب ورطت الكوابل شو هي الحاجات الجديدة اللي طرأت في الساحة؟ ولك إنه إحنا نشتغل على نظام مبدأ جديد. شو هو تفهم التجديد اللي تقترحه علي؟ يقترحه علي عشان أشوفه مناسبنا أو غير مناسبنا. أنا مش أرفض أي حاجة تانية غير اتفقنا عليه. إحنا خدنا وعد رجال إنه إحنا اتفق حتكون مع 50% 50% 50% 50%، وعلى هذا الأساس أنا وردت كوابلي واشتغلت معك على أرض الواقع ومتصرف معك. لا بدعطيك أنا نسبة تانية وتاخذ الشبكة ونديرها نحطها في مكان تاني ونديرها بشكل تاني، وإدارة الشبكة تكون على احنا مسؤولين عنها بشكل كامل، انت غير مسؤول عن الشبكة او مسؤول عن اجزاء الشبكة. وبالاضافة انه حنعطيك فقط 3 اقراط على كل كيلو مباع. فانا حسبت حسبة في كتاجر حسبت لقيت حالي ممكن اوضع $30,000 في الاستثمار في هذا المجال، وحيرتدوا علي تقريبا في الشهر من 300 ل 700 شيكل. فقلت هذا مبدأ مرفوض مستحيل اوافق يعني.
طب خليك معنا محمد.
نعم
خليك معنا الان الاستاذ محمد ابو جامع عضو مجلس بلدي بني سهيل.
انا بحكي لك اللي عندي بعد ندخل الكل يسمعنا.
ماشي انا فهمت الموضوع الان، وصل اللي عندك موضوع.
لا
وصل
لسه الموضوع ما خلص، الحديث هنا ما خلص.
طب خلينا نرد نقطة عشان ما نتوهش.
تفضل.
طيب استاذ محمد السلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شو قصة منع المولدات التجارية اللي عندكم؟ يعني الآن معنا الأخ محمد الرقب. الأخ محمد الرقب معانا وهو صاحب مولدات تجارية، بيقول إنكم قلبتوا على الاتفاقيات المسبقة بينكم وجبتوا إجراءات جديدة ما كانش ضمن المتفق عليه.
تمام، أخذ معيش الصوت بس لو عايش السؤال.
مش سامع
الصوت واطي.
نحن نسمعك الآن، تفضل سمعينك. إحنا سمعت سؤالي أم أعيده؟
إيش السؤال؟
أنا بأسألك إنه الأستاذ محمد الرقب هو صاحب مولد تجاري، بقول انه البلدية انقلبت على الاتفاق المبرم بينكم وبين المولدات وجبتوا شروط جديدة تضر بصالحهم.
طبعا بداية برحب فيك احنا على هذا الأبير وهذا المنبر ان شاء الله. يعني الكلام صراحة كبير كثير، يعني بس ما في مفكرة تفاهم مفكرة موقعة من البلدية وفي إجراء معين من مع البلدية، فالأمر إنه صار حتمي وقانوني نحن ملزم إنه تمام. هذه هو النقطة الأولى. نحن بداية نحن يعني بنفند كل الادعاءات واللي حكيها، نحن ما في أي مذكرة تفاهم بيننا وبين المواطن بتسمح له بإنه يعني خارج القانون وخارج النظام. اللي كان الفكرة اللي كانت كان إنه في بعض المستثمرين اللي بيستثمروا في مجال الطاقة الكهربائية البديلة تمام. هؤلاء المستثمرين إيش مالهم؟ سمع بدر لما سمعهم إنه في نظام يتم صياغته في وزارة الحكم المحلي، فحاولوا من خلال هذه المعطيات اللي وصلتهم إنه يتفقوا على النظام بإنه يجوا يعملوا مع البلدية تمام. فتقدموا بعروض، يعني مجموعة من المستثمرين تقريبا بتجاوز الثلاث في عددهم تقريبا أنا اللي أذكره ثلاث مستثمرين تقدموا بفكرة للاشتراك مع البلدية. طبعا هم بيساهموا بشيء والبلدية بتساهم يعني بجزء من المشروع هذا. طبعا شركات كبيرة يعني وعاملة في هذا المجال، من ضمنهم الأخر المتصل محمد الرجل. طبعا محمد الرجل ما لهوش أي مشروع غير الهيئة ولا له شغل في مجال الطاقة البديلة نهائيا. فقدموا لنا بمذكرات أو رؤية للشراكة، طبعا هذه كلها موثقة ورقمية. اللي كان من البلدية أنه نحن وافقنا على مبدأ الشراكة، مبدأ الشراكة ما في عندنا مشكلة، موافقين على مبدأ الشراكة والاستثمار في هذا المجال. طبعا نحن ردينا عليهم كتابيا على كل اللي تقدموا بعروض يعني، والعروض موجودة أمام إيدي يعني. طبعا الموافقة كانت على مبدأ الشراكة، لا حدثنا في أي تفاصيل يعني، حتى كانت مزجلة الموافقات على مبدأ الشراكة مزجلة بأنه على الشروط وتقييمات وإجراءات قانونية يعني مبدأ الشراكة. طبعا اللي صار انه اغلب المستثمرين استلموا استطلبهم واستلموا الردود من البلدية بشكل رسمي يعني، الا الاخ المتصل رفض استلام العرض، رفض استلام رد البلدية. هذا النقطة الاولى.
طيب
نقطة ضد اي مواطن او اي اجراء يعني بيمشي وفق القانون. اللي كان من المواطن تبدأ انه قام بتمديد كوادر وتمديد شركة دون المضي في الإجراءات النظامية والإجراءات القانونية، لأن هذا إجراء مخالف للقانون، ونحن كبلدية لازم نتعامل معه وفق القانون وفق النظام. يعني هاي كل الإجراء اللي صار، ونحن أنا برجع بعيد، إذا المواطن حزب الدعاء وإذا في معه أي مذكرة تفاهم أو أي إخطار من البلدية موقع ومختوم فهو ملزم إلنا كليا.
طب نرجع للأستاذ محمد، خلينا نرجع للأستاذ محمد. سمعت أستاذ محمد؟
هو بيقول لك انه ما فيش اي مذكره تفاهم بينه وبين البلديه، وان انا ورطت الكوابل بدون يعني ايش يعني بدون ان اكون فاهم حاجه او بدون ان انا مش عامل دراسه للموضوع. لا انا درست دراسه للموضوع، مذكره تفاهم موجوده قدامي مكتوب عليها بدايه نفديكم بلديه بنشال اطب التلنيات بالاشاره للموضوع اعلى، وبناء على مراسله بتاريخ انا 15/6 كنت مراسلهم، وبعد دراسة العرض المقدم من طرفكم عبر لجنة مشكلة من لجنة البدل اللي هو كان عضو فيها، لأننا نقلبكم بالموافقة على الطرح المقدم بعد التوافق على مذكرة التفاهم. يعني هو وافق على العرض اللي أنا عرضته عليه، نشتغل مع بعض 50% بناء على هذا الكلام. أنا رحت وردت له السلك مش بناء على الورقة اللي عملها وأرفقها في الملف وراح يجري فيها للمؤسسات، يقولهم محمد رفض العرض اللي هو 30 أبورة واللي هو يعمل شبكة. هو قدر يعمل ورقة في البلدية وقت ما بده يختم عليها، وقت ما بده يقول يظهر للناس انه محمد اشتغل على هذه الورقة، مش بشتغلش على التفاهمات اللي صارت بينا 50% حقه. هو بده يعمل اللي بده اياه يعمل اللي بده اياه، بس انا بقول لك حقي ان انا ورطت لك السلك واتفقت معك على نسبة الشراكة 50% بناء عليها انا رحت عملت ورطت لك الكوابل اللي حتشتغل فيها، ورطت لك جزء من الكوابل اللي حتشتغل فيها. لما هم صحصح حاله او في حاجه حد حرك في مخه، راح جاب للعرض الثاني اللي انا رفضت فعلا استلمه، وقلت تفضل استلم انك رافض الشغل معانا، لان هذا العرض الموجود قدامك بقى 3 أبورات ونسبه الشبكه شو اسمه عملت شبكه كامله.
نرجع خليك معنا
محمد، هو اللي اختاره فانا رفضته.
محمد الرجب
ما بستلم اي عرض عجيبك اعطيني العرض اللي انت رفضته 50% هوقع لك عن اللي استلمته لكن العرض هذا لما جلست معك مره ثانيه وانا قلت لك في بدايه كلامي انه جلست معه مره ثانيه لما قال العرض جديد فانا رفضته.
طيب نرجع يا محمد خليك معي نرجع للاستاذ محمد ابو جامع عضو المجلس البلدي. يعني محمد الرقب بيقول معه ورقه رسميه ممضي عليها من اللجنه انه موافقين على العرض اللي هو عرضه وعلى الطرح اللي هو طرحه وهذا صار يعني قانون بينك وبينه شريعه.
تمام ممتاز. احنا انا برجع وبحكي انه الموافقه على طرح الشراكه نفس الورقه اللي موجوده معاه موجوده مع ثلاث مستثمرين اخرين شركه زنون شركه سهاء ابو دجه نفس عرض كل واحد طبعا قدم عرض منفصل عن الاخر. طبعا انا حكيت لك انه كلهم معاهم نفس الورقه الموجوده معنا موافقين على مبدا الشراكه. انا سمعته بيحكي 50% 50% هاي امامك وامام المستمعين على هذا المنبر الحر. اذا المواطن معاه اي اجراء قيم او اي ورقه تفاهمات موضح فيها وجه الشراكه وجه العمل فهي ملزمه لنا. اللي كان كالاتي نحن موافقون على فكره الشراكه وتخضع لقياس التقييم وحسب رؤيه مصلحه البلديه. يعني في ملحق لهذه المذكره انه احنا ايش الاجراءات اللي موجوده. انا الان بدي اسال المستمع او الاخ اللي عنده سؤال ليش هو الان يعني 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 حريص كل الحرص على العمل مع البلديه. الان في نظام والسكن المحلي خطط نظام ونظام جامع لكل التفاصيل ولكل هذه الحرفه بتوظفها. يعني يشتغل لحاله اي السوق موجود امامه يجي يفرد توابله ويفرد مولداته وسط النظام. طبعا بيمشي في اجراءات نظاميه اعتقد حطيها الاخ اللي في وزاره السكن المحلي مهندس فائد فلازم يمشي حسب النظام. نحن كبلديه لن نقف حجر عثر امامه ولا حنتدخل. انا حكيت لك انا مدرسه العمل هو الان بيلجا للبلديه بيشتغل مع البلديه وبيلزمنا كبلديه اعمل معاه عشان يلتف على هذه الاجراءات النظاميه اللي فيها في مجملها حتكون اجراءات شويه صعبه على اصحاب المولدات.
طيب استاذ محمد الرقب ردك على هذا الكلام.
بس انا عندي سؤال يقرا الكتاب اللي بحكي لك انه فيه موافقه اقراها امامك على الملأ يعني احنا جاهزين للرد عليها.
طيب
موافقه 50% 50%.
طب خلينا نرجع للاستاذ محمد الرقب. استاذ محمد الرقب معانا الاتصال.
تفضل انا معك سامع.
طيب اقرا لنا الورقه كامله.
الموضوع عرض على عرض شراكه بخصوص تزيين ولا العرض ايش عرض شراكه.
تمام.
الخبر الاول يوضح انه في عرض شراكه. عرض شراكه على ايش انت اتفقت يا محمد معاهم وكان في وجود عده اشخاص والكل مستعد يشهد بالكلام هذا انه بدايه تهديكم بلديه بني سيد اطيب تحياتها وبالاشاره الموضوع اعلى وبناء على ما مراسلتكم بتاريخ 15/6 اللي انا كنت برسلها للبلديه بعد دراسه العرض المقدم من طرفكم عبر اللجنه مشكله من مجلس البلدي اللي كان عضو منها قلت لك كمان مره فاننا نعلمكم بالموافقه على الطرح المقدم بعد التوافق على مذكره التفاهم. خلصنا الموضوع هذا يا باشمهندس. الحين انا
طب بس لحظه استاذ محمد. يعني انا لست خبير قانوني لكن الكتاب اللي معك بس موافقين انهم يشتغلوا معاك لكن تفاصيل واليات وبنود ما فيش فيها.
تمام موافقين ان يشتغلوا معي. انا حجز لك
جزء. استاذ محمد ابو جامع حاعطيك الوقت تجاوب. خلينا نسمع بس من محمد الرقب عشان اعطيك المجال تجاوب لانه الوقت دهمنا.
الوقت دهم. الحين يا عزيزي خلصنا موضوع الشراكة مع بعض وهم رفضوا الشراكة وكل واحد بتقابل رب العالمين وبيشهد بالكلام اللي صار بيننا في المكاتب المغلقة. خلصنا الموضوع هذا قلت لهم يا عمي جزاك الله خيرا يعطوني كوابلي انا هروح اعمل مشروعي لوحدي وما بدي منكم اي حاجة. مدينا الكوابل في جزء محدد من البلد واخذنا موتورنا وحطيناه في جزء ثاني من البلد ورحنا نوصل بقية الكوابل اللي هنشتغل عليها على نفس الشبكة اللي انا اديناها احنا والبلدية. تفاجأت انه ثاني يوم ببعث لي اشعار بدي في البلدية. رحت على البلدية بحكي مع المهندس ووجود الاخوة في البلدية من رئاسة البلدية فبقول لي معاك للساعة 1:00 اذا ما قطعتش نزلتش كوابلك انا حبعث الموظفين ينزلوا كوابلي. قلت له عفوا ليش تنزل كوابلك احنا امبارح كنا شراكتي واليوم تقول لي بالشراكه. قال لي رخص بعدين بشتغل. قلت له ماشي بطلع على غزه بروح برخص وشو اجراءات الترخيص المطلوبه مني حقدمها للجهات المعنيه وارخص. رحنا على سلطه الطاقه قدمنا اوراقنا المطلوبه ورحنا على الجهات المعنيه قلنا لهم نعم احنا صار معنا 1-2-3 خلي البلديه تصبر علينا لحد اجراءات الترخيص ما تطلع لانه في موظفين حيطلعوا من التفتيش من شركه الكهرباء ووزاره سلطه الطاقه والدفاع المدني واجراءات 1-2-3 هذا كلها بتاخذ عده وقت مش 5 ايام ولا 10 ايام زي ما بتقولوا انتم ناس بيقول لنا يمكن تاخذ معك اسبوع يمكن تاخذ معك 20 يوم. فاحنا قدامنا اوراقنا والموافقات الموافقات عشان نحصل على الموافقه المبدئيه عشان نكمل على نفس الكوابل، ما شغلناش الشبكه، اللهم فيها مدينا لنا جزء من الشبكه عشان ايش؟ تكمل. اساس لما تطلع التفتيش يطلع يفتش يطلع يلاقي في شبكه موجوده بالمواصفات اللي هم طالبينها. الساعه 1 الظهر عدت وما كان ما كنا لسه مجهزين كل حاجه. بين طلعت الساعه صار تقريبا وقت العصر وكنت مروح من غزه، صادف سيارة البلديه موظفينها راحوا نزلوا جزء من الشبكه اللي انا مديته وكانوا حي ايش حيتحفظوا على الكابل. بعثنا موظفينا شالوا جزء من الكابل وحطوه في مخزننا. رحنا نستنى ونستعجل في الوزارات ونروح مع الوضاله ونروح مع كذا جهه نخليه يوقف الاجراءات. ولا انا قدمت اجراءات ترخيص وهشتغل على النظام المتبع في البلد، ما عنديش مشكله في النظام المتبع في البلد، وجبت كل الاثباتات وكل الجهات الموجوده وجبت عقد ايجار لكذا مكان هشتغل منهم.
طيب
رحت اخذت مولدي عشان ما فيش مكان احط المولد، فحطيته في مخزن من المخازن تبعت واحد من اصحابنا، راحوا بعثوا اخطار لواحد من اصحابنا انك ممنوع تاجر الرجال هذا، ممنوع الرجال هذا يشغل مولده عندك. يا عمي زلمه ما شغل ولا طلب من التشغيل، قال لي باش لاقي مخازن تخزن حط المخزن عنده ده جواز المنطقه هذه باش مهندس.
طب خلينا نشوف
رحنا استعجلنا في موضوع الترخيص. الترخيص اخذ تقريبا 15 ل 20 يوم وطلع التفتيش واجى التفتيش من سلطه الطاقه، تفتيش الحكم المحلي وهي موجودين الناس موجودين ويمكن بيسمعونا، طلعوا معنا اجوا على البلديه طلبوا مهندس البلديه يطلع عشان يفتش على الاماكن اللي حيعطونا عليها الترخيص في الوزارات الموجوده في غزه. ما حدش طلع معهم من البلديه
قالوا اي حد عشان ما دقيقه
من سلطه الطاقه ولا من تحرين هذه السلطات خلطوها مع بعض.
طيب يا محمد عشان ما ناش الا دقيقه خليك معانا
لا تسمع لو تحكي لك في الدقيقه.
ما بدينا محمد ابو جمع كمان يرد عليه.
الموافقه المبدئيه من سلطه الطاقه اخذت تقريبا 10 ايام، في العشر ايام كان يوم الخميس في غزه بالراجع عشان تطلع الموافقه من سلطه الطاقه، قالنا يوم الاحد تطلع من سلطه الطاقه. بعد يوم الخميس بالعصر موظفينه بجرافته بعداته الكامله داسوا علينا في وسط البلد وقطعوا الاسلاك ورموها في الشارع بعد ما اتصلنا على ديوان المظالم وضغط عليهم انهم وقفوا الاجراءات ضد محمد الرقم، ممنوع يقولوا اسلاك محمد نقدم موافقات مبدئيه، وقفوا الاجراءات وسابوا الاسلاك معلقه في الشوارع، يعني اللي بده سلك يروح يلمه من الشارع قطعوه. وفي عنده صور.
طيب محمد خليك معنا. اشكرك يا محمد الفكره وصلت. استاذ محمد ابو جامع ردك على كل هالاتهامات.
انا صراحه يعني صوت من طرفه كان مش واضح كثير، لكن انا بختصر في نقطتين ان شاء الله بسيطه. الان المساله الاولى يعني نظام المولدات توليد الكهرباء يعني نظام يعني شائك كثير.
طب استاذ محمد ممكن اعطيك بس ملخص اللي حكاه سريعا لان انا معي دقيقتين. النقطه الاولى انت قلت انه يروح يشتغل لحاله، راح الزلم يشتغل لحاله حسب كلامه، حطيت له العقده بالمنشار وبعت له على المكتب عندكم وتعلم مغراضك وممنوع تشتغل الا لما تجيب ترخيص. الراجل نزل على غزه يجيب ترخيص، روح من غزه لكم قطعين الاسلاك ما اعطيتوهش مهله حتى. تفضل.
الله يبارك. الان انا بنوه لنقطتين معك. الان المواطن الان في نظام معتمد لاصحاب المولدات، تمام؟ نظام هذا جامع وشامل، واحنا كبلديه طرف من اللي بتمنح من هذه الرخص لهذه الحرفه، تمام؟ هالطرف يمكن التقرير في هذه الجزئيه، تمام؟ في عندك سلطه الطاقه، في وزاره البيئه، سلطه البيئه، في عندك الدفاع المدني، فهذه الهيئات كلها مجتمعا هي اللي اتفقت هذه المنظومه، ونحن قلنا كنظام للترخيص لهذه الحرفه ان نظام مرضي، نحن راضين عنه كبلديه. الان المستثمرين في هذا المجال او اللي حابين يستثمروا، اخونا المستثمر كان بسابق الزمن وكان عندهم لما سمحهم انه في نظام حيتم اصداره قريبا، فكان بسابق الزمن عشان قبل صدور هذا النظام. فاللي صار انه قام بتمديد كوابله في جنح الليل، تمام؟ كوابله مددها في جنح الليل، هو ما عندوش مشروع قائم زي ما بتدعي، ما عندوش مشروع قائم، طبعا قام بتمديد كوابل بدون اي اجراء قانوني، طبعا في اجراءات قانونيه بده ياخذ موافقات من سلطه الطاقه، بده ياخذ موافقات من سلطه البيئه والدفاع المدني، اخر شيء بمنح الموافقات البلديه، طبعا حتى بده يودع التقارير.
طيب استاذ محمد يعني الراجل قال لكم بدي اجيب لكم الموافقات كلها، بس اصبروا علي ما تقطعوش الاسلاك.
الان احنا المواطن ثاني جزئيه، يعني الجزئيه الاول بيحكي انه في اتفاق، نحن بنفند الكلام نهائيا، ما في اي اتفاق مع البلديه، تمام؟ ما في اتفاق نهائيا مع البلديه، اللي كان
مجموعة شركات اتقدمت بالشراكة مع البلدية، ونحن ردينا عليهم رسميا، ردينا على المواطنين رد الشراكة لينتف وذكر التفاهمات في عقود محكمة. يعني الجزئية الثانية في موضوع المشاريع التوليد الكهرباء، أي مشروع قائم احنا في عندنا في بني سويلة شركة واحدة لشركة زنون وشركائه. الشركة طيب. هذه الآن ماشية في إجراءات التصويب يعني من مدة قبل صدور النظام، لكن طب. الآن في نظام صار ملزم إلها لجميع الشركات، فنحن بنمهلها 90 يوم حسب النظام المعتمد 90 يوم، وجهنا لها اختارات بالفعل يعني من أول ما نزل قطر النظام وجهنا لها اختارات بضرورة معكم مهلة 90 يوم للتصوير. الآن أي مشاريع جديدة بدها تنشئ في هذا المجال، ومن ضمن الأخونا محمد التجر المتصل حاب يشتغل في هذا المجال، طبعا هم عندوش مشروع نهائيا لسه جيب بدي مادة توابل طيب. مولدات وغيره وغيره، وفي إجراءات سلامة كثيرة في الموضوع، فهو الآن لازم يمشي حسب النظام، بده يروح على سلطة الطاقة، بده يقدم طلب، بده يجيب عقود إيجار، سلطة الطاقة طبعا احنا ما بتسلمنا أي نموذج، تجينا الموافقات نحن مش منه، الموافقات بتجينا من سلطة الطاقة، من سلطة البيئة والدفاع المدني، نحن بناء عليها بنعلن للجمهور في الصحف المحلية، هذا حسب النظام الجديد، نعلن للجمهور في الصحف المحلية لمدة 15 يوم، بعد 15 يوم ما فيش اعتراض، بيجي المواطن بيتقدم بكل أريحية، ما راح نعارض نهائيا.
طيب أستاذ محمد عشان أختم بس. عشان بدي أختم، يعني الراجل الآن شغال جزء من الموضوع، وبقول لكم أنا بدي أجيب لكم الموافقة.
ممنوع نهائيا يا أستاذ، ممنوع نهائيا، النظام واضح وصريح وحاط شروط جزائية، يعني إحنا ما نتكلم عن تفاصيل التفاصيل، المواطن قبل ما يمشي في أي إجراء توليد كهرباء، طبعا المشروع مثال يا أخي الكريم، الآن الشركات هذه بتعرض حياة مواطنين للخطر، في أن الشركة اللي كانت أحد الشركات اللي كانت موجودة قبل سنة من السنوات صار فيها حريق في مولدها وتحمل البلدية جزء من الكلل اللي صار، يعني احنا وحريقة الانصراف ليس عنا ببعيد الحدث اللي صار فيه، وتحملت البلدية اللي هو المسؤولية الكاملة عنه، لأنها كانت مانحة بعض الصراخيص بحسب العلم، أنها كانت مانحة بعض الصراخيص لهذه الحرف اللي كانت موجودة، فنحن لازم قبل ما يقدم في أي خطوة بدي يطلع على النظام، نحن أعلمنا للجمهور أنه في نظام معد وتعالوا اطلعوا عليه واقرأوا بتفاصيله، ومستشار القانوني متاح عند النظام، تعالوا شوفوا إيش المطلوب فيه وامشي حتى بالإجراءات وحتى بالنظام، لكن أنه يتجاوز كل النظام ويصير يمد التوابل ويطلع كهربته حيصير مشروع قائم، المشروع القائم ما بيتعاملوش معاه سلطة الطاقة زي المشروع الجديد، مشروع قائم يعني بلاقوا له مخارج، طوب وضعه في جزئية كذا، صلح كذا، انقل المولد لمكان ثاني، ففي اجراءات كثيره ممكن بتسهلوا معاه فيها، لكن المشروع الجديد هو الهدف من النظام اللي تم اعداده اللي هو ضبط هذه الحرف، صار فيها تسجيل كبير هذه الحرف وصار فيها
طيب استاذ محمد
التوابل، صار تعرف
استاذ محمد
نعم للخطر يعني، فالهدف منها كان تصويب لهذه الحرفه.
طيب استاذ محمد انا اعتذر منك لانه الوقت دهمنا والموضوع جدا شائك، نتمنى منك استاذ محمد تجلس مره اخرى مع الاخ محمد الرقب وتحاول توصلوا لحل يرضيكم ويرضيه، ما بدنا اي مخسر وما بدنا اي اعتداء على القانون حتى وعلى الاجراءات النظاميه. كل الشكر للاستاذ محمد ابو جامع عضو مجلس بلدي بني السلام، محمد مصلح الرقب صاحب مولد تجاري، اشكركم. الموضوع بده قاعده، بده تفاهم، بده حس الامور اخذت شويه هيك منحه مش لازم يتاخذ، يعني ما بدي اتكلم، فانا بتمنى تجلسوا مع بعض تصفوا الامور توضحوا الامور افضل، ما يجي على محمد الرقب وما يجي على كمان على البلديه، ولو اخذت البلديه بجانبها شويه ممكن في سبيل مصلحه المواطن. الله المستعان. شكرا على حسن المتابعه، محمود ابو محروق، حسام مقداد، حسن سمور، وتحياتي لكم محمود زكي العمودي، دمتم في امان الله وحفظه، الى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs. فقرة إعلانية نستكمل بعدها باقي فقراتنا.
انطلاقا من الدعم الدائم لأهلنا في قطاع غزة، يواصل مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة والممول من صندوق قطر للتنمية تقديم خدمات التأهيل النوعية والشاملة من خلال ثلاثة أقسام رئيسية. أولا قسم التأهيل الطبي